بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المبحث الجديد في وجوب الموافقة الالتزامية على طبق ما قطع به المكلف من الأحكام الشرعية وتظهر ثمرة هذا الباحث في موردين الأول إذا كان المعلوم بالإجمال مما لا يعقل وجوب العمل به كما إذا افترضنا أن المعلوم بالإجمال دائر بين المحذورين فهنا لو علم إجمالاً أن صلاة الجمعة في عصر الغيبة إما ليست مشروعة أو أنها واجبة تعيينا فحيث يدور الأمر بين المحذورين فما علم به لا يعقل وجوب العمل به إذ لا يمكنه الجمع بينهما فهو خارجان إما فاعل أو تارك فلأجل ذلك يأتي البحث هنا إذا لم يجب عليه العمل لعدم معقوليته فهل تجب عليه الموافقة الالتزامية بأن يلتزم نفسيا بما علم به وإن كان لا يمكنه العمل أو فرضنا أن المعلوم بالإجمال ترخيصي وليس إلزامي كما لو كان عنده إناءان نجسان ثم علم بطهارة أحدهما فالعلم بالطهارة ليس منجزا في حقه لأنه حكم ترخيصي وليس إلزاميا فلا يعقل أنه يجب عليه العمل بالطهارة لأنه ترخيص إذن هنا إذا لم يجب العمل لكون الحكم ترخيصيا فهل يجب الالتزام به نفسيا بأن يلتزم أن حكم الله في هذا المورد هو شنو الطهارة فهنا تظهر ثمرة الباحث في وجوب الموافقة الالتزامية وعدم وجوبها وهو ما إذا كان المعلوم بالإجمال مما لا يعقل وجوب العمل به فتصل النوبة إلى أنه هل يجب الالتزام به نفسيا أم لا نعم ثمرة؟ ما إلا ثمرة عملية. فهل له ثمرة التزامية؟ نعم. شنو الثمرة؟ هي الثمرة. هل يجب شرعان أن يلتزم نفسياً، يعني أن يعقد قلبه على أن هنا حكما شرعيا وهو الطهارة؟ إذ المفروض أن جريان الأصلين معا كما لو جرى استصحاب النجاسة في الإناء الأزرق وجرى استصحاب النجاسة في الإناء الأبيض، فإن جريانهما معا لا يؤدي إلى مخالفة عملية، لأن ما علم به هو الطهارة واجتناب الطاهر ليس فيه محذور عملي. إنما الكلام في الموافقة الالتزامية، فهل أن جريان الأصلين معا يتنافى مع الموافقة الالتزامية أم لا؟ الثمرة الثانية المترتبة على هذا البحث أنه لو قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية فهل جريان البراءة مثلا عن كلا الطرفين يوجب التهافت والتدافع مع ما وجب عليه الالتزام به؟ لأن نقول لو علم بأن صوم عاشوراء إما مأمور به أو محرم حرمة ذاتية، أي أن الصوم محرم في حد نفسه لا محرم حرمة تشريعية كحرمة صوم يوم العيدين، فإن حرمة صوم العيدين حرمة تشريعية لا ذاتية، وإلا إذا شك في أن ذلك اليوم عيد وهو عيد واقعا فصامه لم يرتكب محرمان. إنما الحرمة لو أحرز أنه عيد فصامه قربة إلى الله فإن ذلك تشريع عملي محرم، فحرمة صوم العيد حرمة تشريعية. ولكن لو علم المكلف أن صوم عاشوراء إما مأمور به ولو أمرا استحبابيا أو محرم حرمة ذاتية، بمعنى أن إيقاع الصوم في هذا اليوم شنو مبغوض في نفسه لا من باب الحرمة التشريعية، فإذا علم بذلك فدار الأمر بالنسبة إليه بين المحذورين. فهنا لو قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية، أي عليك أن تلتزم نفسيا وتعقد قلبك على الالتزام بالحكم الشرعي الموجود في البين، وهو إما الحرمة وإما الأمر. وأجرى البراءة في كلا الطرفين، البراءة عن الحرمة الذاتية والبراءة عن الأمر به. فإن جريان البراءة عن كلا الاحتمالين وكلا الطرفين هل يتنافى مع وجوب الموافقة الالتزامية بأحدهما، أم كما أن البراءة تقول لا يجب عليك عملا الترك، لا يجب عليك عملا الفعل، مع ذلك لا يجب عليك الالتزام لا بهذا الاحتمال ولا بهذا الاحتمال. فهل أن جريان البراءتين يقتصر على رفع التنجيز عملا أو يشمل حتى رفع وجوب الموافقة الالتزامية بشنو؟ بكل منهما، فيتنافى حينئذ مع وجوب الموافقة الالتزامية بشنو؟ بأحدهما. طبعا سيأتي بيان هاتين الثمرتين فيما يأتي من البحوث. بعدنا لا، أول بين الثمرة حتى يظهر ضوء البحث، مسار البحث. وهنا الكلام في جهات ثلاث. الجهة الأولى، ما هو المقصود بالموافقة الالتزامية؟ فقد ورد في موثقة سماعة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق بالنبي محمد صلى الله عليه وآله. فوقع البحث بين الأعلام في الفقرة الثانية وهي التصديق بالنبي، وهنا ذكر في كلماتهم عدة معاني. المعنى الأول أن يراد بالتصديق بالنبي التصديق بأنه أحد رسل الله كعيسى وموسى وميشاء وعبود وأمثالهم. وإن لم يصدق بأنه يجب التدين بدينه، وإنما صدق بأنه رسول، وأما أنه يجب التدين بما أتى به لم يصدق به. وهذا قطعا ليس مرادا، وإلا لكان المسيحي أيضا المعتقد بأن النبي أحد الرسل مصدقا بالنبي، هذا خلاف الظاهر البهائي. المعنى الثاني أن المراد بالتصديق بالنبي الإذعان بحقانية الدين، بمعنى أن يصدق أن الدين الذي أتى به النبي يجب التدين به، لكنه لا يؤمن بعصمة النبي في كل ما جاء به، ويقول أن ما جاء به يجب علينا الالتزام بتعبدا، أما أنه معصوم في كل ما أتى به فلا. وهذا ينطبق على مسلك كثير من العامة الذين يقولون بإمكان الخطأ عليه في مقام البيان، مستدلين بمثل الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فيمسخ الله. فينسخ الله ما يلقي الشيطان في أمنيته ثم يحكم الله آياته. فقالوا إن مناسبة نزولها أن النبي قرأ: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى أو لترجى. كما أن هذا ينطبق على ما يقوله به بعض الحداثيين من أن ما يأتي به النبي صلى الله عليه وآله فهو ثمرة تجربته العرفانية التي خاضها حتى وصل إلى تجلي بعض المضامين له التي صاغها بلغته العربية وفهمه العربي. فإن كلا الأمرين وكلا المعتقدين كفر واقعي، وإن كان يجتمع مع الإسلام الظاهري. فإذا كان المراد بالموافقة الالتزامية هذا المعنى، أن يلتزم بأنه يجب التدين بما جاء به النبي وإن لم يكن معصوما في بيانه، فهذا المعنى من الموافقة الالتزامية حاصل حتى عند العامة. المعنى الثالث أو الرابع الآن، الثالث: أن يكون المقصود بالتصديق بنبوته أو برسالته هو أن يذعن بأن جميع ما أتى به فهو من قبل الله، أن يذعن بعصمته في إخباره عما يلقيه بأنه من قبل الله قولا أو فعلا أو تقريرا. وهذا هو المعروف بينهم في تفسير التصديق بالرسالة والكلام، أن هذا التصديق هل يعتبر فيه التفصيل أو يكفي فيه الإجمال؟ فمثلا في محل كلامنا هنا تظهر الثمرة. فمثلا في محل كلامنا إذا علم بأن أحد الإناءين طاهر ولكنه لا يميز الطاهر منهما، وبعبارة لخ أو بمثال لخ علم بأن أحد اللحمين إما لحم الأرنب أو لحم أم الربيان، أم الربيان غير الربيان، إذا علم بأن أحد اللحمين حلال قطعا شرعا حلال، هل يجب عليه تفصيلا الالتزام به؟ فإذا قلنا أن المراد بالتصديق بنبوة النبي ورسالته التصديق التفصيلي، بمعنى أن كل ما علمت به أنه من الشرع فعليك أن تعقد قلبك على التصديق به تفصيلا، إذن يجب الموافقة الالتزامية. وأما إذا قلنا يكفي في صدقي التصديق برسالته التصديق الإجمالي كما يدعيه سيدنا قدس سره بأن يقول أنا عاقد قلبي ومتدين في نفسي بأن ما جاء به النبي فهو من الله، أما أنني في كل حكم أعلم به أنا أعقد قلبي على أنه حكم الله في هذا المورد فلا يجب ذلك، يكفي هذا التصديق الإجمالي. فهذا إنكار لوجوب الموافقة الالتزامية التي هي محل البحث، فمحل البحث هو التصديق التفصيلي. ليش؟ إيه فأنا ألتزم بأن أحد اللحمين حلاله، هذا المقصود منه، إيه أحده حلاله. خم الجهة الثانية إلا إذا ما تبغى تلتزم بذلك، ما أدري معك. 28 وفاة النبي يعني. بلي. الجهة الثانية بعد اتضاح معنى الموافقة الالتزامية فهل هي واجبة أم لا؟ وقد ذكر السيد الإمام قدس سره في بحثه في المقام أنه لا يعقل وجوبها، لا من باب أن الإيمان يتحقق بدونها، لا، الإيمان يتقوم بها، بل من باب أنه لا يعقل الأمر بها. والسر في ذلك أنه يقول عقد القلب على ما علم قهري، فلا يتصور من إنسان أن يعلم بشيء وأن لا يعقد قلبه عليه، لا يمكن، فإن هناك تلازما واقعيا ثبوتيا بين العلم بالشيء وعقد القلب عليه. فهل يا شيخ حسن أن يعلم الإنسان بأن هذه شمس ولا ينعقد قلبه على ذلك؟ وما يعقل. فمتى ما علم بأن هذا نهار انعقد قلبه قهرا على طبق ما علم، ومتى علم بأن هذا ليل انعقد قلبه على طبق ما علم، فلا يتصور الانفكاك بين العلم بالشيء وعقد القلب عليه. إذن فلا محالة أو لا محالة، التصديق قهري والقهري لا يمكن الأمر به، فلا معنى لوجوب الموافقة الالتزامية بمعنى التصديق بما علم به. وكذلك قال الفيض الكاشاني فقال بأن التشريع غير معقول أن يكون تشريعا نفسيا، بل لا محالة يكون تشريعا عمليا. والسر في ذلك أنني إذا علمت أن هذا الشيء من الدين سوف ينعقد قلبي عليه قهرا، فأين التشريع؟ وإذا لم أعلم أنه من الدين، ما أدري أنه من الدين أم لا، لا يعقل أن ينعقد قلبي على أنه من الدين، فانعقاد القلب تابع قولوا ياي للعلم. فإن علم أنه من الدين عقد قلبه عليه قهرا، إن لم يعلم أنه من الدين لا يعقل انعقاد قلبه عليه، فكيف يتصور التشريع النفسي بأن يعقد قلبه على أن هذا من الدين مع عدم علمه أنه منه؟ فلا محال يا شيخ حسن، إنما يتصور التشريع العملي، بمعنى أنه لا يدري أنه من الدين ومع ذلك يلتزم به عملان. وأما الآية المباركة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فإن المراد بالجحود الجحود اللساني لا الجحود القلبي، فإنه لا يعقل أن لا يعقد قلبه على طبق ما علم به وتيقن به إلا يكون مجنون. ولكن قل يعني لساني لساني يعني لساني. ما يحتاج يقول عقدت على البش اوتوماتيكيا علم به، يعني قلبه انعقد عليه هيك راح. الإذعان به الإذعان. ولذلك يقول قدس سره إن المناطق قالوا التصديق بالشيء هو الإذعان بالنسبة، فالإذعان بالنسبة لا ينفك عن العلم بها، متى ما علم بالنسبة أذعن بها وكان تصديقا، ولا يتصور التفكيك بينهما. ليش نقول بعد انا اللي قلت ما عندك بعد هذه ذاك اللي سألوا قال والسماء فسر لنا والسماء ذات الحبك، قالوا والسماء والسماء ماشي. أما الذات هذا الله كان يقول بالذات، ولا والدي المرحوم كان يقول بالعرض. فإذا قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني بما أنكم آمنتم لا فآمنوا بما نزل من الله، يعني تفريع، آمنوا بشيء آمنتم بشيء فآمنوا بما يتفرع عليه. مالي نزل على الأنبياء والرسل. والصحيح أن يقال إن عقد القلب على الشيء إما انفعالي وإما فعلي، فالانعقاد الانفعالي قهري بلا إشكال، وأما العقد الفعلي بأن يبني قلبه عليه فهو أمر اختياري، والوجدان شاهد على ذلك. فإنه إذا رأى زميله في الدراسة متفوق عليه ذكاء أو علما فهو يؤمن في نفسه أنه متفوق عليه، ولكن يحاول أن يغلب وهمه على علمه، فيحاول أن يتنكر لهذا التفوق. فتغليب الوهم على العلم هذا من باب شنو؟ دفع عقد القلب. إذن ليس المراد بالعقد الذي نتحدث عنه هو الإذعان النفسي، يعني الانعقاد الانفعالي. علم بأن زميله متفوق عليه فأذعن بذلك، هذا انعقاد انفعالي قهري. ولكن المراد بعقد القلب كأمر فعلي ألا يغلب وهمه على علمه. ونظير ذلك ما كانوا يصنعونه في العراق في السجون، فيؤتى بهذا المتهم مثلا ويقال له نحن نسلط عليك جهاز يقرأ ما في قلبك، يقرأ ما في قلبك، فإن كان ما في قلبك حب الصدام وأركانه فالجهاز سيثبت لنا، وإن كان ما في قلبك البغض فسيخبرنا الجهاز بذلك. فهذا المسكين إذا اعتقد بصحة كلامهم وهو في الواقع يبغض صدام فسوف يحاول أثناء ما يكون الجهاز مسلطا عليه أن يغلب وهمه على ما يعلم به، بحيث لا يظهر في الجهاز أنه يبغض صدام. هذا أمر مشهود بالوجدان، أن الإنسان يحاول تغليب وهمه على علمه. فالمراد بالموافقة الالتزامية والتصديق التفصيلي الذي هو عقد القلب على ما علم هو العقد الفعلي، وهذا أمر قابل للانفكاك عن العلم. وبالتالي فلماذا نخرج عن ظاهر الآية وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم؟ فإن الجحود من شؤون النفس، وإنما اللسان مجرد مبرز للجحود ليس إلا، فلا معنى لتفسير الجحود بالجحود اللساني. إنما هؤلاء غلبوا وهمهم على علمهم. بالي. كما كان يصنع أعداء أهل البيت عليهم السلام. مشان يقولوا هذا جاحد وفي قلبه مقر، يعني ذاك عمار بن ياسر جاحد لما أظهر الكفر. جاحد هذا، لساني جحود لساني، لما تقول جحود لساني عمار بن ياسر جاحد لساني، أظهر لكم يعني جاحد اللسان يشمله الآية جحدوا بها لأنه جحد لسانا. لا إشكال لدى العرف في أنهم يقولون عمار ما جحد، إنما أبرز الكفر وليس بكافر، هذا معناه أن الإبراز غير الجحود. هذا خليه في ذهنك من تقرأ ليلته، من تقرأ ليلة 28. ولذلك يتصور التشريع النفسي كما يتصور التشريع العملي، خلافا لما أفاده الفيض الكاشاني. الجهة الثالثة، هل أن جرج، هل أكملت، هل أن جريان الأصول يتنافى مع وجوب الموافقة الالتزامية التفصيلية لو قلنا به أم لا؟ فقد ذكر في كلماتهم عدة وجوه لبيان المنافاة. أولها، نذكر الأول، ما ذكره سيدنا قدس سره من أنه إذا علم بأن أحد اللحمين حرام أو أحد اللحمين حلال مثلا، ثم استصحب عدم التذكية في كل منهما مع أنه يعلم بحلية أحدهما، فهنا ماذا يحصل يا شيخ حسن؟ سكر التلفون. فهنا ماذا يحصل؟ يحصل التهافت. لما يا شيخ محمد المادح؟ لأنه يعلم بأن أحدهما حلال فيجب عليه الموافقة الالتزامية، أي يجب عليه أن يعقد قلبه على أن أحد اللحمين حلال. ومن جهة أخرى الاستصحاب ماذا يقول له؟ يقول له هذا اللحم الأول حرام، الاستصحاب عدم تذكيته، فعليك أن تعقد قلبك على أنه حرام بمقتضى الاستصحاب، وعليك أن تعقد قلبك في الثاني على أنه حرام بمقتضى الاستصحاب، ولا يعقل الجمع بين الأمرين. فلا يعقل أن يعقد قلبه على أن أحدهما حلال وعلى أن يعقد قلبه على أن كل منهما حرام بمقتضى الاستصحاب. إذن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي بالحكم الترخيصي كالعلم الإجمالي بالحلية، لو قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية فإنه يقع التهافت بين المعلوم بالإجمال وبين جريان الأصول. وتعجب السيد الصدر من كلامه وقال المفروض أن ما علم به هو الحكم الواقعي، وما هو مفاد الأصلين؟ الحكم الظاهري. فأي منافاة بين الالتزام بالحكم الواقعي كحكم واقعي والالتزام بمؤدى الأصلين على أنه حكم ظاهري، فكيف يقع التهافت والتنافي لو قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية بين الالتزام بالمعلوم بالإجمالي والالتزام شيخ محمد المادح بمؤدى كل من الأصلين؟ ولكن فات على السيد أن السيد الخوئي باني على مبنى من أن الاستصحاب علم تعبدي بالواقع، فكما أن الإمارة كخبر الثقة بنظره علم تعبدي بالواقع، فالاستصحاب بنظره تبعا لشيخه الميرزا النائني علم تعبدي بالواقع، ومقتضى كونه علما بالواقع شنو؟ التعبد والموافقة الالتزامية بمؤداه على أنه حكم الله. فلا يجتمع الالتزام بالمعلوم بالإجمال على أنه حكم الله والالتزام بمؤدى كل من الأصلين على أنه حكم الله. فما ذكره سيدنا قدس سره من التهافت على ضوء مبناه في الاستصحاب تامون. يأتي الكلام في المقيل. باكر أنا أدرس، أنا قلت الخميس أدرس درس الأول والثاني والثالث في هذا المكان، إيه بنفس المكان. السلام مولانا.